الرحيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الماتن: والظاهر وقوعها على المسوخ والسباع، لرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر إلى آخر المطلب. ذكرنا في الجلسة السابقة بأن مقتضى القاعدة عند الماتن والمشهور هو أن كل حيوان لا يقبل التذكية إلا ما خرج بالدليل، فمن يدعي في مورد أن الحيوان يقبل تذكية فلا بد أن يأتي بدليل لإثبات مدعاه. ولهذا في مثل الحشرات قلنا بأنه مقتضى القاعدة بأنه لا يقبل التذكية، فلو بنينا على عدم قبوله للتذكية وعدم وقوع التذكية عليه فلا نحتاج إلى دليل، ولهذا ما استدللنا على المطلب السابق بدليل أصلا، وإنما قلنا على الأصل مقتضى القاعدة. وحيث إن الشهيد الأول في هذه العبارة خرج عن مقتضى الأصل حيث ادعى بأن الظاهر عليكم السلام وقوع التذكية على المسوخ والسباع، فادعى وقوع التذكية في مورد، فإذا لا بد أن يقيم الدليل لإثبات ذلك، لكي بهذا الدليل نخرج عن قاعدة أن الحيوان الأصل فيه هو عدم قبوله التذكية. ولهذا ذكر الماتن في الكتاب أدلة ثلاثة، فنأخذ كل دليل ونبحث عنه. الدليل الأول رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن سباع الطير والوحوش والوحش حتى ذكر القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه. وتقريب الاستدلال بالرواية على وقوع التذكية على السباع لا على المسوخ، إذا الرواية ناظرة إلى السباع لا إلى المسوخ، هو أن يقال لا يخلو عليكم السلام أن المراد من الذيل، وهو ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، لا يخلو إما أن يراد به حرمة الأكل وحلية الأكل، وإما أن يكون ناظرا إلى التذكية. أي جواز التذكية ونفوذها وعدمه، والأول باطل، لأن الظاهر من الذيل ليس الحرام إلا ما حرم الله تعبير كنائي عن الحلية. فلو سألك شخص مثلاً: هل يحرم أكل لحم الخروف؟ تقول: ليس الحرام إلا ما حرمه الله، يعني هذا ليس بحرام. لحم علق احتمال أول، فهذا التعبير وهو ليس الحرام إلا ما حرم الله تعبير عرفي وكنائي على عدم ثبوت التحريم. وحينئذ لو كان المراد من الرواية النظر إلى الأكل وهو الاحتمال الأول لكان المعنى فاسدا، إذ معنى الرواية أن ما ذكر في السؤال يحل أكله، إذ ليس الحرام إلا ما حرم الله، وهذه المذكورات تكون حلالا. فإذا كانت الرواية ناظرة إلى مسألة الأكل يكون مفاد الرواية حلية المذكورات، وهذا باطل بالضرورة، لأن السباع الطير والوحش لا إشكال في حرمة أكلها بإجماع المسلمين وارتكاز المتشرعة. فلو حملنا الذيل على النظر إلى مسألة الأكل لكان مناف للارتكاز القطعي والتسالم، إذ مفادها حلية أكل السباع والوحوش. فيتعين حمل الرواية على النظر إلى مسألة التذكية، فليس الحرام إلا ما حرم الله، أي حلية ونفوذ التذكية، فتدل الرواية على أن السباع والوحوش تقبل التذكية، فيدخل في قوله حرمت عليكم الميتة إلا ما ذكيتم، فهذا مما لم يحرمه الله. شوف ربط الآية فربط الجواب بالقرآن، ما هو ربط الجواب بالقرآن؟ أن القرآن قال حرمت عليكم الميتة وكذا وكذا إلا ما ذكيتم، وهذه ليس من الميتة وليس من الموقوذة والمتردية والنطيحة، وليس الحرام إلا ما حرم الله، والتذكية ليس مما حرمه الله، فهذا مذكى. فكأنها ترشد إلى أن الآية تشير إلى قاعدة كلية، أن كل حيوان يقبل التذكية، ومنها السباع والوحوش، ومقتضى ذلك أنه السباع تقبل التذكية. وتقبل الاستدلال، إذن الاستدلال بالذيل بعد نفي النظر إلى مسألة الآكل، فيتعين النظر إلى مسألة التذكية، إذ لا يوجد شيء يعني مرتبط بمسألة الحرمة والحلية إلا التذكية أو الأكل، فإذا نفينا الأكل تعين التذكية. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. نعم، مو لازم، هذا ظاهر الرواية، مدلول التزامي للدليل، المدلول التزامي للدليل حجة. كيف تعتبر استظهار؟ استظهرنا احنا ايش استظهار عرفي؟ ليس الحرام الا ما حرم الله، يعني ليس الحرام الا ما حرم الله، وهذا مما حلل. ايش حلله الله؟ حلل اكله، حل تذكيته، اكله قطعا باطل بالارتكاز المتشرع القطعي.
يعني رفع اليد عن الروايه وكلام الروايه
خبيك، في احتمالين، اذا بطل الاحتمال الثاني تعين اذا كان يدور معنى الروايه.
ما الاحتمال الثاني بعيد، لكن ليش نحمل عليه الروايه؟
ليش بعيد؟ متعين ببركه ما ذكرنا، احتمالين في الروايه، الاول فاسد، الثاني وين الثالث؟ من الثالث الملابس ما موجود، ثالث ملابس، مو اي ثالث هكذا، ثالث ملابس للبحث، الملابس لمساله السباع والطيور وكذا، اما التذكيه وحليه الاكل. حلية الأكل ما يمكن النظر إليها لخلافة للارتكاز، يتعين النظر إلى الثاني. هذا كثير في الاستدلالات، أن يقول أن معنى الرواية بين احتمالين أحدهما فاصد فيتعين الآخر. هذه الرواية إنكم في الوسائل جزء كم؟ يعني في رقم أي باب؟ الباب من أبواب الأطعمة أو الذبائح؟ هذا الجزء أين جزءنا؟ جيب سيدنا. ولكن يلاحظ 24، ولكن يلاحظ على الاستدلال بالرواية هو أنه الاستدلال مبني على أن المراد من الذيل وهو ليس الحرام إلا ما حرم الله التعبير الكنائي عن الحلية. ركز المطلب، من وين احنا نضرب الاستدلال؟ من وين تضرب الدليل؟ من جذوره. هذا الاستدلال مبني كمقدمة أولى أن المراد من الذيل ليس الحرام إلا ما حرم الله الإرشاد والكناية عن الحلية. ثم قال لا يخلو الحلية إما الأكل أو التذكية. فنحن نناقش المقدمة الأولى، من قال أن هذا التعبير كناية عن أنه ليس الحرام إلا ما حرم الله التعبير عن الحلية؟ بل يوجد فيهما احتمالين آخرين. الاحتمال الأول بأن الإمام يريد أن يقول للسائل وهو ناظر إلى مسألة الأكل أن ما ذكرته من الموارد الحرام منه ما حرمه الله، والذي حرمه الله هو الشق الصدر وهو السباع والطيور، ولم يحرم الذيل وهي البغال والحمير. إذا أن السائل ذكر بعض المحرمات وبعض الأمور الحلال، حيث ذكر السائل سباع الطير والوحوش وذكر الحميل والبغال والخيل، فيقول الإمام له في مقام الجواب أن المحرم من هذه الأمور ليس إلا ما حرمه الله، والذي حرمه الله هو شنو؟ الثلاث الأول أو الأمور الأولى في الصدر، ولم يحرم الأمور الأخرى وهي الحمير والبغال والخيل. فنحمل الرواية على معناها الواضح وهو أن الحرام ليس إلا ما حرمه الله في الكتاب، ليس إلا ما حرمه الله في الأكل، وما حرمه الله في الظاهر والأول، ولم يحرم أكل شنه؟ أكل البغال والحمير. ولعله استعمل هذا التعبير ولم يصرح، ولو لأجل تقية، حيث أنه بعض هناك بعض المذاهب حسب الظاهر تحرم هذه الأمور، فقال ليس الحرام إلا ما حرم الله، وهذا تعبير عرفي واضح أنه يكون مراد المجيب الجدي هو أن الأمور المحرمة الأكل هي ما لم يحرمه الله، يعني غير الأمور الثلاثة الأخرى. فهم السائل خصوصا زرارة من هذا واكتفى في مقام الجواب بذلك، وإلا لو كان عنده شبهة ولم يتضح له الكلام لسأل الإمام يقول ما هو الذي حرمه الله وما هو الذي حلله الله، ولكن اكتفى بجواب الإمام. فليس معنى الرواية هو النظر إلى الحلية، وحيث إنه الإمام حكم بحلية كل ما ذكره السائل، ولا معنى لذلك فنفسره بالتذكية. واضح المعنى هذا؟ الاحتمال هذا احتمال الأول. احتمال الثاني بأن الرواية ناظرة إلى حرمة الأكل، وهذه الرواية تدل على حرمة أكل سباع الطير والوحوش والبغال والحمير، وهناك روايات تدل على حرمة أكل البغال والحمير وماذا والخيل. غايته أنه لو وجد دليل مرخص يحصل التعارض بين الدليلين، فالرواية ناظرة إلى مسألة الأكل وتدل على حرمة المذكورات، وأن البغال والحمير والخيل وسباع الطيور كلها محرمة، فلو جاءنا دليل آخر دل على الحلية إما أن نتصرف بالكراء ويحصل التعارض، وهذا بحث آخر. فلا موجب لرفع اليد عن حمل الرواية على مسألة الأكل، ويكون المراد من ليس الحرام إلا ما حرمه الله الإرشاد إلى الحرمة لا الإرشاد إلى الحلية، إذ حمل هذا التعبير على الإرشاد إلى الحلية ليس بأولى من حمله على الإرشاد إلى الحرمة. فيقول ليس الحرام إلا ما حرمه الله، ومراد أن هذا مما حرمه الله.
هذا عن
كيف؟
بس الرابع انه يسال يقول له هذا ما يقول لك ليس الحرام،
ليس الحرام الا ما حرمه الله، ارشاد الى الحرمه ولا ارشاد الى الحل، ارشاد الى حرمه الاكل. نعم
انا
عرفت شنو ما بعد كل واحد عرفيته. فنقول احتمال، ويكفينا الاحتمال في ابطال الاستدلال، يقول نحتمل بأن مراد الإمام في الذيل في الجواب الإرشاد إلى الحرمة، وتكون الرواية دالة على حرمة المذكورات أكلا. غايته أنه لو وجد دليل يدل على حلية أكل أحد الأمور المذكورة يحصل التعارض، فإما نحملها على الكراهة أو ما شاكل ذلك، ولا موجب لحمل ذلك. ليس الحرام إلا ما حرمه الله الإرشاد إلى مسألة التذكية، خصوصا أن مسألة التذكية لا علاقة لها بالحرمة، إذ لا يعبر عرفا عن أن هذا حرام أو حلال ويرشد إلى شنو؟ إلى وقوع التذكية وضعا وعدم وقوع التذكية وضعا. إذ مراد المستدل كما ذكر شيخ أحمد أنه هذه الرواية يريد أن يحملها على شنو؟ على التذكية كحكم وضعي، والتذكية حكم وضعي لا يعبر عنه الحرام ما حرمه الله. فإما أن تقول بإجمال الرواية للاحتمالات التي ذكرناها، أو تقول لا يصح العمل بمضمونها فتسقط عن الحجية لمنافاتها للارتكاز القطعي. يعني نقول الرواية على كلامه يعني إرشاد إلى الحلية وتدل على حلية أكل السباع، ولكن هذا خلاف المتسالم والارتكاز فتسقط عن الحجية، لأنه نحمل على معنى آخر خلاف خلاف الظاهر. فالاستدلال على كل حال بالرواية، قبلت بما ذكرنا على الاحتمال الأول أو الثاني أو الإجمال، على كل حال الاستدلال بالرواية ساقطان. ولهذا ركز يا أخي، سيدنا صاحب الوسائل فهم من هذه الرواية الإرشاد أن الذيل يرشد إلى الحرمة، ليس الحرام إلا ما حرم الله إرشاد إلى الحرمة، وكأن السائل يقول أن السباع والصباع والبغال حرام، كان يستنكر يقول ليس الحرام إلا ما حرم الله، هذا حرمه الله ليش تستنكر عليه؟ وحينئذ يكون الذيل دليل على الحرمة التكليفية لأكل لحم البغال والحمير وماذا والبغال والحمير وشنو بعد كان والخيل، غايته يحصل التعارض. فلاحظ أن صاحب الوسائل ذكر هذه الرواية في باب كراهة لحوم الخيل والبغال، وإن حطها في أي باب؟ كراهة اللحوم. ففهم من الرواية في الذيل أي حكم؟ حكم التكليفي. ما قال في كتابه ما حرم إلا ما حرمه في كتابه، يقولوا مش معنى حرمه الله في كتابه، إما بالمباشر وإما بتطبيق من الإمام، يعني ما حرمه الله في كتاب عنوان، إما نحن نستظهر من الكتاب مباشرة أو بالاستعانة عن طريق الإمام يفسر يقول مراده مما كذا هو كذا، فالإمام يتصدى إلى التفسير. نعم ولهذا نقل روايات هنا كلها، قل لا أجد فيما أوحي إلي، هذا تفسير الآية شيخنا، قل لا أجد فيما أوحي إلي على محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة، فكأنه إشارة إلى أن هذا من الميتة لأنه غير قابل للتذكية، البغل والحمير لا غير قابل، فيكون داخل في القرآن وهو ميتة وهو حرمه الله، واضح؟ قل لا أجد فيما أوحي إليها، الآية يشير إلى آية وجابها الرواية متعرضة إليها. المهم إذن هناك احتمالات كثيرة في الرواية، فحملها على ما ذكر فالاستدلال بها محل ماذا؟ محل إيش؟ إشكالين. هذا الرواية كم قلتوا لي؟ الحديث السادس من أي باب؟ صحيحة، صحيحات محمد بن مسلم هني صحيحة، هي صحيحة، لأنه بإسناد الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد وإسناده إليه تام، أربع طرق عنده، طريق واحد تام، لا طريق تام يعمل بطرق، لكن ما يطبق في بعض الأحيان، ما يطبق في كل مكان، ما يطبق دائما يعني، في بعض الأحيان يطبق بعضها ما يطبق. يقول عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر، الرواية صحيحة السند. هذه الرواية الأولى، خلنا نقرأ. قال لرواية محمد المسلم قال وليس، شوف تقريب الاستدلال، وليس المراد من الذيل نفي تحريم الأكل للروايات الدالة على تحريمه. إذن الذيل ليس الحرام إلا ما حرم الله، المراد نفي التحريم، هذا مقدمة. خب إذا كان نفي التحريم، تحريم شنو هو؟ هل نفي تحريم الأكل أو نفي تحريم أو عدم وقوع التذكية؟ قال ليس المراد من الذيل نفي تحريم الأكل، ليش؟ للروايات، نقول له هذه الروايات لا يصح صناعة أن تجعل روايات محللة قرينة على تفسير هذه الرواية، بل قد يقال يوجب التعارض بين الدليلين. لا يصح أن تجعل رواية مستقلة غير منفصل مفسر لرواية وهو ماذا؟ دليل أول. ركزت المطلب، عندك دليلين، عندك دليلين. دليل يقول يحرم بيع العين، وكانت العين مشترك لفظي. جت رواية ثانية تقول يحرم ذهب. هل نجعل ديك الرواية الثانية يفسر الرواية الأولى؟ نقول إذا ليس المراد من العين، إذا المراد من العين، أقول يجوز بيع الذهب، نقول إذا ليس المراد من العين هنا هو الذهب، لأن ذاك الدليل يقول يجوز، فلازم أن نحمل العين على البئر أو ما شاكل ذلك، أو العين الباصرة يحرم بيعها مثلا. نقول هذا مو جمع عرفي، نقول وجود قيد منفصل في رواية ما يؤثر على الظهور في هذه الرواية، إنما يعارضه في الحجية. فإذا الرواية في نفسها ظاهرة على التحريم وديك على التحليل يقع التعارض. واضح. لا لا، إشكال على صاحب الوسائل جعل هذه الرواية في هذه، نعم، وعلى من استدل بالرواية في محلنا أيضا. لا، هو صاحب الوسائل يقول ظاهر الرواية ليس المراد، ظاهر الرواية أنه هكذا، ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، هذه إرشاء للحلية، فتدل على حلية المذكورات، غايته أنه نقطع بالتسالم أن السباع وكذا وليس بحلال، فنرفع يدنا عن المصاد فيتعين البقاء على الذيل. واضح. قال بلي، قال وليس المراد نفي تحريم الأكل للروايات الدالة على تحريمه، فيبقى عدم تحريم الذكاء. فنقول هالتعبير إشكالات ذكرناها كثيرة، هاي الدليل الأول. دليل الثاني، وروى حماد بن عثمان، ديك الرواية الأولى ناظرة إلى الوحو، إلى ناظرة إلى السباع، سباع الطير والوحش، هذه الرواية ناظرة إلى المسوخ. واضح. ففرق، عدد الأمثلة، عدد الأدلة لاختلاف محل البحث. قال وروى حماد بن عثمان عن أبي، هي حديث كم عندكم؟ أنا 21، ما كتبت أرقامهم. باب الثاني من أبواب، نعم، الباب الثاني صفحة، أي حديث؟ 21. لأن لا تعتمد على على الشهيد الثاني في نقل الرواية، واجد يصير مشاكل، عما يحذف أو يغير أو ينقل بالمعنى كما حصل كثيرا. نعم. وعنه عن ابن أبي عمير، يعني عن محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله، وهي رواية صحيحة السند، هذا رواية صحيحة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواية لطيفة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله عزوف النفس وكان يكره الشيء ولا يحرمه، فأتي بالأرنب فكرهها ولم يحرمها. وتقريب الاستدلال بها هو أن يقال بأن الرواية تدل على عدم تحريم الأرنب، فلا يخلو إما أن تكون ناظرة إلى عدم تحريم الأكل، وإما أن تكون ناظرة إلى عدم حرمة التذكية، أي وقوع التذكية وضعا. بعدين كمل. والأول باطل، فإن الأرنب بلا إشكال هو حرام، فلا يمكن أن تكون الرواية ناظرة إلى مسألة حلية أكل الأرنب لوضوح حرمته.
ومع يقول جزهم هذا يزم عنده إشكالين
التحريم، فيتعين حملها على المعنى الثاني وهي النظر إلى مسألة التذكية. وحيث إن الأرنب من المسوخ فتدل الرواية على وقوع التذكية على الأرنب الذي هو من المسوخ، ولا قائل بالتفصيل بين المسوخات فنعمم لسائر المسوخات بعدم القول بالفاصل، لأنه لا يوجد قول بالتفصيل بين مسوخ ومسوخ. والجواب على ذلك اتضح مما تقدم، فإنه ظاهر الرواية أنه التحريم انصب على أو بل أن عدم التحريم انصب على ذات الأرنب لا على الذكاة وعدم الذكاة، فظاهر الرواية الإشارة إلى تحريم وعدم تحريم العين وهو عين الأرنب، وتدل الرواية على أن الأرنب ليس بحرام، فيتعارض مع الروايات الأخرى الدالة على حرمة الأرنب، فغايته التعارض وحمل هذه الرواية على التقية لموافقتها للعامة وغيرها من المرجحات. إذن حمل هذه الرواية على ما ذكره وهي مسألة الذكاة بعيد غايته، بعيد غايته. نعم، إذن لا يصح حمل هذه الرواية على ربطها بمحل البحث، نفس الإشكال الذي ذكرناه في البحث السابق. ومن الروايات الدالة على أنها من المسوخ، يعني أرنب من المسوخ، هي هو الحديث 11 من نفس الباب. قال عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله في العلل، وحرم الأرنب، يقول الإمام، الإمام الرضا منقول عنه وحرم الأرنب لأنها بمنزلة السنور أو السناور بعضهم يقولون، ولها مخاليب كمخاليب السناور أو السنور وسباع الوحش، فجرت مجراها مع قذرها في نفسها، وما يكون منها من الدم كما يكون من النساء لأنها مسخ، فهي من الممسوخات. وفي هذا الباب روايات كثيرة دلت على ماذا؟ على هذا المطلب. نعم، روايات كثيرة راجعها. نعم، بعضهم يقول لا يوجد في زمان النبي، بعضهم يقول لا.
موجود في اختلاف بينهم يعني. خب إذن هذه الرواية إذا محل إشكال. بلي وروى حماد بن عثمان عن أبي أنه الرواية عن أبي عن إمام الصادق كان رسول الله. بلي ما هو مو عن النبي الإشكال كلام لو جت رواية عن النبي مباشرة النبي قال هل النبي يتقي من أحد؟ بعض يقول ما يتقي النبي من أحد، يقول لا يتقي زمانه هم قليلين اللي موجودين في زمانه اللي يتقي منهم.
بس هو كان في رأي في قبال الرأي
يتبعون رسول الله يتبعون رسول الله خالفوه ما جاء شيء بالنبي إلا كانوا يخالفونه عمدوا إلى كل شيء في زمان النبي فخالفوه. وقد ذكرنا بحثا مفصلا في مسألة النكاح في النكاح في المتعة روايات كثيرة تدل على وجود خط في زمان النبي كانوا يعارضونه وكان يقفونه بمرصاد في كل شيء وليس هو خط متجدد بعد وفاته. وقلنا بحث مطول ذكرناه في بحث أول بحث نكاح المتعة فلاحظ وتأملنا بلي نعم يقول بلي وروى حمار صحيح الرواية كذا كذا وهو محمول أيضا ليش أيضا نفس الرواية السابقة على عدم تحريم ذكاتها وجلودها جمعا بين الأخبار. نقول هذا الجمع غير عرفي، هذه الرواية لا تقبل جمع، لا يصح أي جمع، لا بد أن يكون جمعا يأباه الدليل يقبله الدليل. وحمل هذه الرواية على مسألة التذكية يأباه ماذا؟ يأباه الدليل فكرهها ولم يحرمها، خصوصا بناء على أنه لا معنى لوقوع الكراهة في وين؟ في الأحكام الوضعية. وش هي كراهة التذكية؟ ما لها معنى كراهة التذكية، أما يذكونه أو ما يذكونه، كراهة التذكية ما لها معنى، فافتقل فكرهها. ما معنى كراهة التذكية؟ خصوصا بناء على مسلك سيد الخوي وجماعة يقولون لا معنى للكراهة في الحكم الوضعي، فحمل هذه الرواية على التذكية بعيد جدا. والأرنب من جملة المسوخ ولا قائل بالفارق. رواية ثالثة وروى سماعة، هذه إشارة إلى شنو؟ إلى السباع، مرة أخرى رجع إلى السباع. قال وروى سماعة قال سألته عن تحريم السباع. هي حديث كان هو نقل في المسالك هذا الحديث أبواب الباب الثاني الحديث السابع صحيح؟ الباب الثالث الحديث الرابع، لأن في رواية عن سماعة باب الثالث الحديث الرابع. نعم قال وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال أما لحوم السباع من الطير والدواب فإنا نكرهه وأما جلودها فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه. وكيف ما هو من يقرب الاستدلال بالرواية؟ كيف نقربها بحال بحثنا في التذكية؟ يعني في روايتها عن سماعة هي
المعاني غريبة بس الألفاظ مضمونة.
نعم هو في حديث ثاني موجود في الباب الثاني الحديث السابع. خب فكروا كيف نقرب الاستدلال. هذه الرواية هم ما هذه ظهر يرشد لها الرواية يعني المضمون ساعتين قل هو المصنف مشكلة. من يقرب الاستدلال يا أرباب الاستدلال. نعم الباب الثالث حديث كان قلتم لي بل بالمضمون ناقلنا حتى تحت حط في الحاشية هو في المحقق للمسالك قال بأن الرواية نقلها الشارح باختصار نفس الشيء يعني نفس تقريبا نفس الاستدلال ما أثر. خب كيف الاستدلال وش دخل مسألة التذكية الرواية وش له علاقة بالبحث؟ سألته عن لحوم السباع وجلودها قال أما لحوم السباع من الطير والدواب فإنا نكرهه، وأما جلودها فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه. فقد يقال بدوان أن الرواية على عكس الاستدلال بلحاظ الذيل، إذ أن الإمام في الذيل قال لا تلبسوا شيئا منها في الصلاة، فلعله يستفاد من الذيل عدم وقوع التذكية على السباع، إذ لو وقعت التذكية يكون مذكى فلا مانع من الصلاة فيه. فقد يتوهم أو يستدل بدوان ببركة الذيل على أن الرواية أدل على وقوع التذكية، ولكن هذا ليس بتام يا سيد، لأن النهي عن اللبس أعم من وقوع التذكية وعدمه، إذ لا يجوز لبس غير ما لا يؤكل لحمه في الصلاة، فلعله من باب أنه مما لا يؤكل لحمه، ولهذا لا تلبسون منها شيئا تصلون فيه. وحينئذ يكون تقريب الاستدلال بالرواية لإثبات المطلب هو أن الإمام خصص النهي في الصلاة فقط، أما غيرها من الانتفاعات فيجوز، ولهذا قال وأما جلودها فاركبوا عليها، وحلية الانتفاع بها وتخصيص التحريم فقط وفقط بمسألة الصلاة يعني أن سائر الانتفاعات جائزة، وهذا لا يتناسب مع كونه ميتة، لأنه لو كان ميتة لا يصح الانتفاع به، لا أقل لا يصح الانتفاع في بيعه، الثمن الميتة سحتون يا سيد. فنفس جواز الانتفاع بماذا؟ بجلود السباع وتخصيص التحريم فقط وفقط في مسألة الصلاة دليل على وقوع التذكية، وإلا كان ميتة، والميتة لا يجوز الانتفاع بها فلا يجوز بيعها ولا سائر التصرفات فيها والتقلبات، خصوصا على مبنى المتقدمين من إطلاق دليل التحريم في الميتة. ولهذا ذهب المشهور أن الميتة يحرم الانتفاع بها مطلقا، ليس فقط في مسألة البيع، حرمت عليكم الميتة بقول مطلق، والرواية حينئذ دالة على جواز الانتفاعات فتدل على أنه ليس بميتة، ومعنى ذلك أنه تقع عليه التذكية. واضح الاستدلال؟ إذن الاستدلال بالرواية بهذا المضمون. وناقش الشهيد الثاني الاستدلال بالرواية بأن إشكال سندي، فقال بأنه أولا سماع واقفي، ونحن لا نعمل بروايات الواقفة، وثانيا مضمرة لا يعلم من المسؤول، فلعل سماع قد سأل من يعتقد بهم من أرباب مذهبه علي بن أبي حمزة وجماعته، فما أدراك أنه سأل الإمام، وهذا ليس من الأجلاء مثلا الذين مثل زرارة محمد بن مسلم الذين لا يسألون إلا من الإمام. فسماع شخص واقفي وليس بمثابة جلالة محمد بن مسلم وجماعة، لعله سأل من من؟ سأل من أصحابه ورفقاء الدرب ماله، فلا يحرز بأنه المسؤول هو المعصوم. هو منهم وياهم أي يسأل ياهم، من قال لا ينقل إذا كان الراوي عن إمامي، أما إذا كان واقفي وكذا مو معلوم.
هو نفسه سمع كلام
هذا المقطرية موجودة بس مو معلوم هذا كلام، ممكن رواية في زمان عدم رجوعه ما ندري نقلها،
لأن الرواية قليلة زمان وقوف قليل.
تحرزون بأنه في لا، الفطحية غير الواقفة، الفطحية 6 أشهر فقط، آمنوا عبد الله الأفطح 6 أشهر ومات ورجعوا للإمام الكاظم فهم يرون واسطة، ما يكونون الكاظم، يرون واسطة بين الصادق والكاظم، ما هو عبد الله الأفطع وسط ستة أشهر بس. أما الفطح، أما الواقف فقوا فترة طويلة ما آمنوا بالإمام أصلا، بعضهم رجع بعضهم ما رجع، والروايات في رجوع بعضهم توبته ضعيفة، بعضهم يقولون هذا تاب بس ضعيفة، كثير منها ضعيفة الأسنان في رجوع بعضهم. فالمهم أنه لا نحرز أن المسؤول هو الإمام، اللي يحرز خليه يحرز. الشهيد الثاني لا نحرز يقول بأن المسؤول غير أن المسؤول هو الإمام، بعدين في المقام التقريب استدلال، ولا في المناقشة يقول هذا الظاهر غير، بل في تقريب الاستدلال. نعم في تقريب الاستدلال. ولهذا قال في يقول وكون الظاهر، هي إشارة الاستدلال، وكون الظاهر أن المسؤول عنه الإمام غير كاف هذا الدعوة في جواز العمل بمقتضاها. نعم قال الشهيد الأول رحمه الله في الشر إنه لا نعلم القائل بعدم وقوع الزكاة عليها، يقول هالرواية دلالتها تامة، لكن حيث إنه بالإجماع والتسالم قائم على عدم وقوع الزكاة ماذا عليها، خب يقول إنه لا نعلم القائل بعدم وقوع الله، حيث أن هناك تسالم بأن ماذا، بأن السباع تقع عليها التذكية، فنعمل بالإجماع والتسالم، وإلا لولا التسالم لقلنا أن مقتضى الأصل هو عدم وقوع التذكية، فمقتضى القائل هو عدم وقوع التذكية، لا تسالم البعيد أنه عملوا بهالرواية يعني. ولهذا يقول قال في الشرح إنه لا نعلم القائل بعدم وقوع الزكاة، يقول فإن تم الإجماع على ذلك، إن تم الإجماع على وجه يفيد الحجي يعني كاشف عن قول المعصوم، كان الاستدلال بالإجماع أولى، وإلا فإثبات كذا بمثل هذه الأدلة بعيد. ولكن نقل أنه هناك مخالفين في المسألة، حيث نقل في هذه المسألة أن نعم سلار وابن حمزة قالوا بعدم وقوع التذكية على ماذا، على المسوخ والسباع، فالقول بوجود إجماع في المسألة غير واضح. فهناك قول بأنه لا تقع التذكية عليهم، ممكن مثل ما قال الشهيد أنه لا نعلم قائلا بأنه عدم وقوع التذكية، لا موجود قائل. نعم هناك توجيه لكلام الشهيد سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. قال وروى سماعة إلى آخر رواية والظاهر، هي في مقام تقريب الاستدلال، والظاهر أن المسؤول الإمام، لأن عادة اللي يضمر الإضمار لشخص معروف، والإذ الإضمار ظاهرة خلاف كما قرروا في بحث الرجال، الإضمار ظاهرة على خلاف المألوف، إذ أنه لابد أن تذكر الضمير لمرجع، فعدم ذكر المرجع والاكتفاء بالضمير يكشف عن المعهودية، ولا يوجد معهود واضح إلا من الإمام. نقول هذا الكلام يتم لو كان بين من، لو كان إمامي يتكلم مع إمامية، أما إذا كان فطحي فمن قال أن المعهود هو، أو واقفي صف الله، من قال أن المعهود هو الإمام؟ لعله المعهود هو من، هو رئيسهم علي بن أبي حمزة وغيره، فإذا هذا مشكل. ولهذا قال ولا يخفى بعد هذه الأدلة، بس نقطة احنا بينا كل دليل وبعده. نعم يقول لا تستوى الأدلة، اختصر الطريق، قل قال الإجماع قائم، التسالم قام على وقوع التذكية على السباع وعلى المسوخ، فاختصر المطلب، فيبقى النقاش معكم في إحراز الصغرى، هل هناك إجماع أو لا يوجد إجماع، أما التوسل لإثبات المطلب بالأدلة من هنا وهناك التلفيق ما يفيد. لهذا قال نعم قال المصنف في الشرح إن القول الآخر، هي عدم وقوع التذكية يعني في السباع، ما هو القول الآخر غير الشهيد، عدم وقوع التذكية يعني في السباع، لا نعرفه لأحد منا، ولكن هناك قائلين بعدم وقوع التذكية على السباع والمسوخ، أو أصف الله هنا بل في المسوخ، نعم هناك مخالفين في المسوخ وقائلين بعدم وقوع الزكاة، فكيف تقول أيها الشهيد لا نعلم به قائلا؟ أنت ما عندك كلام، ما كلام. إيه فنقول، ركز، نقول بأنه هناك قائلين بعدم وقوع الزكاة في المسوخ من جهة النجاسة الذاتية، حيث بحث في كتاب الطهارة أن المسوخ هل هي نجسة ذاتا كالكلب والخنزير أو لا. فذهب بعضهم أن المسوخ نجس ذاتا، فلأجل النجاسة الذاتية قالوا بعدم وقوع التذكية، لا من جهة أنها مسوخ، من جهة أنها نجسة ذاتا. ولهذا نقول لا بد أن نفرق بين السباع وبين المسوخ. في السباع لا يوجد قائل حتى ابن حمزة وسلار بوقوع التذكية على السباع، وإنما الكلام في المسوخ، فإنه هناك قول بعدم وقوع التذكية على المسوخ، لكن لا من حيث أنها مسوخ، بل من حيث أنها نجسة ذاتا. وكلامنا من بحث العين من حيث المسوخية، لا من حيث النجاسة الذاتية. ولكن الصحيح أيضا كما قلنا في كتاب الطهارة أنه لا دليل على نجاسة المسوخ. ولهذا قال نعم قال المصنف في الشرح إن القول الآخر في السباع، مو في المسوخ، في السباع لا نعرفه لأحد منا، والقائلون بعدم وقوع الزكاة على المسوخ أكثرهم عللوه بنجاستها كالكلب والخنزير، وحيث ثبت طهارتها في محله توجه القول بوقوع الزكاة عليها إن تم ما سبق. إن تم الدليل على وقوع التذكية في وين؟ في المسوخ. يعني لو ثبتنا وقوع التذكية على المسوخ فلا مانع من جهة النجاسة الذاتية، لكن نحن قلنا سابقا لا نقبل الأدلة الدالة على وقوع التذكية على المسوخ، فحينئذ والإجماع غير ثابت في المسوخ، فالمسألة محل تأمل وإشكال. واضح مطلب؟ ويستثنى من المسوخ الخنازير في السباع، نعم، لأما المسوخ عن إشكال لنجاستها. تتميم المطلب.